أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى مسألة 1426 تصورمو. إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. نحن هنا نتكلم عن بحوث الحيض، لماذا؟ لعلاقتها بأمر الطلاق، حيث نشترط في المرأة المطلقة أن تكون خالية من الحيض. هذا إذا كانت امرأة سوية. أما إذا كانت امرأة غير سوية بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، متى تحيض المرأة؟ بين 59 إلى 60، صحيح؟ إذا كانت في هذا السن بين 59 إلى 60، على الفرق بين القرشية وغيرها، إذا كانت في هذا السن ومع ذلك لا تحيض، الوضع الطبيعي أن المرأة تحيض، لكن لا تحيض وهي في سن من تحيض، يقال لها ماذا؟ مسترابة. وعليكم السلام، يقال لها مسترابة. هنا إذا كانت هذه المرأة مسترابة، سواء صارت مسترابة لعارض أصابها مرض فتوقف الحيض لفترة معينة، أم لا، أنه عادة المرأة في أوائل البلوغ بعد 19 ربما إلى 12 أو 13 لا تحيض كما هو العادة فعلا. المرأة مو بمجرد أن تصل 9 سنين تستيقظ في اليوم الثاني وتقدم قد نزل، لا، عادة أن تبقى لها 3 سنين مثلا. فهنا على كلا الفرضين، المهم أنها في سن من تحيض وهي ماذا؟ وهي لا تحيض، جاز في هذه الحالة طلاقها في طهر، حتى ولو قد لو كان قد جامعها في هذا الطهر، لأننا إذا أردنا أن إذا قلنا له انتظر إلى أن تظهر مرة ثانية ربما يستغرق الأمر 1 أو 2 أو 3 سنوات. القاعدة الأولية أنه لا تطلق في الطهر الذي واقعت فيه، يعني إذا كانت المرأة طبيعية نقول لك إذا كنت قد واقعتها لابد أن تنتظر إلى أن تحيض وتطهر، فإذا طهرت من حيضها السابق، من حيضها الذي حصل، تطلقها وهي في الطهر، ليست في حيض، لكن هذا الطهر لم تواقعها فيه، المهم أنها في طهر لم تواقعها فيه، يعني منذ أن صارت طاهرة لم تواقعها، هذا المطلوب، صحيح؟ لكن حيث أن هذه المرأة مسترابة لا يمكن أن نشترط فيها هذا الشرط. يقول إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، افتحوا قوس، سواء، افتحوا قوس قبل كلمة سواء، سواء أكان لعارض اتفاقيا كما لو مرضت مثلا، أو اتفق لها مثل هذا الأمر كما قد ينقل عن بعض النساء أنها تبقى لمدة طويلة ربما 3 أو 4 سنوات لا تحيض، جاز طلاقها في، يقول أم لعادة جارية في أمثالها، سواء كان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها. عادة كثير من النساء في فترة الرضاع لا تحيض، نفس الكلام، بمجرد أن تلد وتبدأ في إرضاع ولدها ما دامت ترضع، بعض النساء، مو كل النساء، ما دامت ترضع لا تحيض، وبالتالي أيضا لا تنجب، يعني اكو تنظيم للولادة يصير بس تنظيم قهري، قهرا هي لا تنجب ما دامت ترضع لا تنجب، هي مو في كل النساء لكن هناك جملة من النساء هكذا فعلا في الخارج موجود هكذا، يعني مو على مستوى النظرية فقط، اكو خارجا هكذا لا تنجب ما دامت ماذا؟ ما دامت ترضع. هنا او في اوائل بلوغها ايضا نفس الكلام، في اوائل البلوغ اغلب النساء لا تحيض في 3 أو 4 سنوات الأولى إلى السن 12 أو 13، أغلق القوس جاز، أو في أوائل بلوغها أغلق القوس، يقول جاز طلاقها إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه. جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت 3 أشهر على ما تقدم في مسألة 1422. نقول له انتظر عليها 3 أشهر، إذا انقضت 3 أشهر طلقها منذ آخر وطئ لك. آخر مرة وطئتها يا شيخ علي متى هذه المرأة؟ يقول آخر مرة قبل 3 أشهر. نقول الآن يجوز لك أن تطلقها. فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة يعني 3 أشهر صح طلاقها وإن كان في طهر المجامعة. أساسا لو قلنا له لا تطلق في طهر المجامعة كأننا نقول له لا تطلق إلا بعد 3 أو 4 سنين، قد تستمر هذه الفترة. أتذكر أحد الأخوة كان ينقل أنه استمرت 10 سنين هذه الحالة لزوجته بعد أن ولدت الولد الثاني، بقيت 10 سنين لا تحيض، وهذه حالة مو طبيعية طبعا لكن تحصل. وهذا لو أراد أن يطلق زوجته نقول له انتظر إلى أن تحيض بعد 10 سنين. يقول لا، يكفي أن يبقى 3 أشهر ثم ماذا؟ ثم يطلق. واضح الآن؟ خب، بخلاف المرأة الطبيعية التي تحيض وهي في سن من تحيض، هذه المرأة التي تحيض نقول له بمجرد أن تخرج من الطهر وتدخل في طهر آخر يعني تحيض وينتهي حيضها يجوز لك أن تطلقها مباشرة. خب، مسألة 1427 في طهر المجامعة بعد واضح المصطلح، في الطهر الذي جامعها فيه بعد. خب، يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات. لو كان شخص عنده زوجة واحدة يقول زوجتي طالق تنتهي المسألة، أما إذا كان عنده أكثر من زوجة، عنده زوجتين أو 3 أو 4، خب لا يمكن أن يقول زوجتي طالق، لابد أن يعين الزوجة التي يريد أن يطلقها. كما لو أراد أن يبيع سيارة ما يصير يقول بعت سيارة، يقول تقصد أي سيارة، صحيح؟ هنا أيضا نفس الكلام، نقول تريد أن تطلق عين أنك تطلق الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. يقول مع تعدد الزوجات، يقول يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات. فلو كانت له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق صح، ليس لأنها زوجة واحدة، لكن ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق هل يصح؟ يقول إن نوى زوجة معينة قصد الزوجة الأولى، قال زوجتي طالق وهو يقصد الزوجة الأولى، يصح طلاقه ويقبل قوله مع أنه ما أشار إلى أنه يطلق أي امرأة، لكن نقول له تقصد أي امرأة؟ يقول أقصد الزوجة الأولى، نقول إذن تطلقت الزوجة الأولى. طبعا مع اجتماع الشرائط الأخرى بعد، لا نتكلم نحن الآن من جهة الشرائط الأخرى، نتكلم من جهة التعيين بعد. يقول فإن نوى زوجة معينة منهما من الزوجتين أو منها من الزوجات، منهما يعني من الزوجتين أو منها يعني من الزوجات من الأربع زوجات مثلا صح، وقبل تكفيره. خب الآن كيف نعرف؟ يقول نسأله فإن عين لنا الأولى مثلا أو الثانية مثلا يقبل قوله، وإن نوى غير معينتين بطل على الأقوال. لو قال أنا طلقت وتأفكر وبعد ساعة أقرر أن التي طلقتها سابقا أيهما، نقول له إذن الطلاق ماذا؟ باطل، لأنه لابد أن تنوي حين التطليق امرأة معينة، لا أنه تفكر تطلق تقول زوجتي طالق ثم بعد ساعة تقرر أن أي واحدة من هذه الزوجات الأربع هي المطلقة، لا يصح، لابد أن تكون حين التطليق قاصدا امرأة بعينها، إما بأن تعينها باللفظ بأن تقول زوجتي فلانة طالق، أو تقول زوجتي طالق وأنت قاصد لخصوص هذه الزوجة مثلا، لخصوص الزوجة الأولى مثلا. واضح بعد الكلام صار. يقول وقبل تكفيره، لأننا لا نعلم بعد ما في قلبه، هو الذي يخبرنا عما في قلبه عما نواه. وقبل تفسيره يعني نسأله طلقت أي امرأتين، يوجد شاهدين عادلين لكن الشاهدين لا يعلمان عما في قلبك، أنت أخبرهما بأنك طلقت الأولى أو الثانية مثلا. يقول وإنما غير معينة بطل على الأقوى، بطل على الأقوى، وكأنه إشارة إلى وجود آراء أخرى في المقابل على الأقوى. خب، مسألة 1428، يجوز التوكيل في الطلاق بلفظ واحد؟ لا، لو قال زوجتاي طالق، نعم، أو زوجاتي طوالق، بيجينا إن شاء الله، لا تستعجل. خب، يجوز التوكيل في الطلاق، يعني لا يجب أن تجري صيغة الطلاق. قلنا أن الطلاق إيقاع، قلنا أن المعاملات تنقسم إلى عقود وإيقاعات، وأن الطلاق من قسم ماذا؟ من قسم الإيقاعات. خب، هل لابد أن أتلفظ بنفسي بلفظ الطلاق أو يجوز أن أوكل؟ يقول يجوز لك أن توكل، يجوز التوكيل في الطلاق، فيقوم الوكيل بإجراء الصيغة، والوكيل كالأصيل. خب، يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب، لا فرق، يعني توكل وكيلا حاضرا أو غائبا للغائب. يقول يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب. خب، من الحاضر والغائب واضح، يعني توكل سواء كنت مع الوكيل أو كنت غائبا عن الوكيل. أنت الآن في البحرين والوكيل في البحرين، أو أنت في قم والوكيل في قم، هنا أنت مع الوكيل حاضران في مكان واحد، صحيح؟ وتارة توكل شخص غير موجود، أنت في مدينة وهو في مدينة أخرى، لا فرق، يصح. فاصل للحاضر والغائب، يعني شنو للحاضر والغائب؟ ماذا يقصد السيد هنا بقوله للحاضر والغائب؟ يقصد سواء كانت هذه الزوجة أيضا حاضرة أو ماذا؟ أو غائبة، لا فرق. توكله ليطلق زوجة حاضرة أو يطلق زوجة غائبة، لأنه يقصد كما ربما يتوهم بادئ ذي ذهن أنه الحاضر والغائب في المرة الأولى يقصد به الوكيل أو الزوج، وفي المرة الثانية للحاضر والغائب للموكل، لأنه لا معنى لها إذا تأملتم، نفسين؟ لا يكون لها معنى محصل أصلاً. خب، فالمتعين أنه للحاضر يعني للزوجة الحاضرة أو للزوجة الغائبة، للحاضر والغائب يعني للزوجة الحاضرة أو للزوجة الغائبة، لا فرق. خب، يعني بأن أوكلك لتطلق زوجتي الحاضرة مثلا أو زوجتي الغائبة. خب، مسألة 1429، نعم، مو شرط، هذا تأنيس التذكير معنوي، ما أكثر ما يطلق لفظ الزوج على الزوجة. قل لزوجك متعارف في لغة العرب، أنا أقول لك قل لزوجك مع أنك رجل. مثل 1429، الصيغة التي يقع بها الطلاق هي أن يقول أنت طالق، يخاطب زوجته، أنت طالق، أو هي ضمير غائب، هي طالق، أو فلانة بالاسم، فلانة طالق. إذا هنا ثلاثة ألفاظ هي كلها في قوة لفظ واحد فقط، التعيين أنت كمخاطب أو هي كغائب أو فلانة إشارة إلى الاسم. خب، وفي وقوعه بمثل طلقت فلانة، التفتوا، هي طالق أو زوجتي طالق، فلانة طالق، لا بأس. لكن لو قال طلقت زوجتي، أراد أنه لا يريد أن يخبر، بل يريد أن ينشئ الطلاق، طلقت فلانة، طلقت هند، يريد بهذا اللفظ، بلفظ طلاق، كما أني في النكاح قلنا ماذا؟ زوجتك نفسي أو أنكحتك نفسي، أليس كذلك؟ بصيغة الماضي، زوجت أنكحت. خب، هل في الطلاق أيضا يصح بصيغة الماضي طلقت؟ ملتسين؟ يقول لا يصح. يقول وفي وقوعه بمثل طلقت بصيغة الماضي، طلقت فلانة، أو طلقتك، يخاطبها صيغة ماضي أيضا، أو أنت مطلقة، أو فلانة مطلقة. خب، هنا أنت مطلقة مصيغة ماضي أيضا لا يصح، بل لا بد أن يقول أنت طالق. هي طالق مطلقة. لا لا هذا إخوان مبتدأ وخبر بعد. هي مطلقة. أدري أنت تريد تقول أنه يخبر بس هذا ما يصير الفعل إلا أنه ماضي. ملتفت إليه شيخنا الشمس أو فلان البيت مبني مو معناها أنه بني البيت. هذا مو فعل ماضي مو صيغة فعل الماضي وإن كان يخبر عن شيء قد حصل فعلا سابقا. خب بل هنا يريد أن ماذا؟ أن ينشئ الفعل. خب أو أنت مطلقة أو فلان مطلقة إشكال بل الأظهر البطلان. خب لا يقع الطلاق بالكتابة. تكتب لها بالكتابة أنت طالق بالرسالة على الإيميل فتفتح الإيميل مثلا فتكتشف أنها مطلقة. يقول لا يصح لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق. لا بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق. ويقع بهما يعني بالكتابة وبالإشارة للعاجز عنه. للعاجز عن ماذا؟ عن النطق. يعني من كان عاجزا عن النطق يمكنه أن يطلق بالكتابة والإشارة. فاصل ولو خير زوجته قال لها تريدين تطلقين أم لا. ولو خير زوجته وخصل تفويض الطلاق إليها بأن تصير ماذا كالوكيلة فاختارت نفسها بقصد الطلاق. قالت أنا ما أريدك مثلا اختارت نفسها بقصد أن تنفصل عنه. قال لها تريديني أو تريدين تطلعين. قالت لا ما أريدك وأريد أطلع. خب انت قاعد عايشني في هذا الفخر مثلا. خب فاختارت نفسها بقصد الطلاق. قيل يقع الطلاق رجعيا وقيل لا يقع اصلا وهو الاقوى. بل لا بد من انشاء الصيغة. اذا كانت وكيلة تطلق تقول بوكالتي عن زوجي طلقت نفسي او انا طالق او زوجة موكلي فلانة فتذكر اسمها طالق لا بأس. وقيل لا يقع أصلا وهو الأقوى. إذن لا بد يمكنها أن تطلق نفسها يمكنها أن يوكلها لكن يوكلها في إجراء الصيغة. إذن الطلاق لا بد فيه من صيغة. ماذا من ستين للمسألة هنا نفس أن تختار نفسها وتخرج من المنزل أو تقول لا لا أريدك. يقول لها تريدين أن تبقي معي أو تريدين أن تتطلقي. تقول أريد أن أتطلق. نفس هذا اللفظ هذا لا يصيرها مطلقة بل لابد إذا كان قد وكلها مثلا في التطليق لابد أن تجري لأنه تقدم سابقا يصح للزوج أن يوكل زوجته في التطليق مو كذي؟ تقدم سابقا قلنا في باب النكاح أنه يجوز لها أن تشترط أن تكون وكيلة في التطليق. نقول لا بأس لكن لابد أن تجري الصيغة بأن تطلق نفسها بأن تقول بوكالتي عن زوجي أنا طالق أو زوجة فلان زوجة موكلي فلان عفوا زوجة موكلي فلانة طالق مثلا. خب ولو قيل له للزوج سئل الزوج يا شيخ محمود هل طلقت زوجتك هند؟ فقال نعم. لا أنه يخبر عن أنه طلقها سابقا لا يريد أنه بقوله نعم ينشئ التطليق. ملتفتين؟ بقوله نعم ينشئ التطليق بقصد الإنشاء بقصد إنشاء الطلاق يعني أنه يطلق بقوله نعم ينشئ الشيء وكأن الشيء لم يكن فينشئه يصنعه. هذا بعد الإنشاء بهذا المعنى صحيح؟ خب فقال نعم بقصد إنشاء الطلاق. قيل يقع الطلاق بذلك وقيل لا يقع وهو الأقوى أنه لا يقع لا يقع الطلاق بذلك بل لا بد أن يقول زوجتي فلان طالق. لا بد أن يأتي بذلك اللفظ المخصوص زوجتي فلان طالق أو هي طالق أو أنت طالق أو ما شاكلها جملة من الفقهاء يستشكلون فيه بغير اللغة العربية. نعم. خب. لا لا يستشكلون في غيرها. إما فتوى أو احتياط. هي تصير بعد صريحة لأنه لا يقع بغيرها. نعم ظاهر كلام سيد الخوي أنه مخير بينهم. نعم. خب مسألة 1431 يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول. الطلاق كإيقاع لا يقع معلقا. مثلا يخاطب زوجته يقول إن جاء أخوك الآن وطرق الجرس فأنت طالق. خب وبعد دقيقة يأتي الأخ ويطرق الجرس مثلا، يقول لا يقع الطلاق في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن الطلاق وقع معلقا، مش يعني ما وقع منجزا. قلنا أن العقود أو الإيقاعات تارة تقع معلقة وتارة تقع منجزة من غير شرط. أنت طالق، وقع الطلاق منجزا غير مشروط، بخلاف ما إذا علق الطلاق على شيء. قال أنت طالق إن حصل كذا أو إن كان كذا، هذا يقال طلاق معلق لا يصح. يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا. بالنسبة للصفة المعلومة الحصول لا بد أن تكون متأخرا، ما لو كانت حاليا معلومة الحصول لا يضر كما سيأتي. فلو قال، يعطينا أمثلة، فلو قال إذا جاء زيد فأنت طالق، شرط هذا بعد صحيح وشرط محتمل الحصول. أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، مع أني أتيقن بأن الشمس ستطلع الآن بعد 10 دقائق ستطلع الشمس، هل تشكون في ذلك مثلا؟ يقول لا لا نشك. فيقول إن طلعت الشمس فأنت طالق أو إن غربت الشمس فأنت طالق، يقينا ستغرب الشمس، مو يوم يوم القيامة. نقول مع ذلك لا يصح. فإذا قال، فلو قال إذا جاء زيد فأنت طالق أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق بطل. نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق، كما إذا قال إن كنت زوجتي فأنت طالق. التفتوا هنا، اشترط شيء هو لا يدري أنهن زوجة له أم لا. يقول إن كنت زوجتي فأنت طالق، يصح أم لا يصح؟ علقه، علق الطلاق على شيء، يقول يصح هنا لأن الشرط هنا مقوم لصحة الطلاق. يعني شنو؟ إذ لو لم يكن الشرط متوفرا لما كان الطلاق يقع صحيحا أصلا، لأنه لا يمكن أن يطلق امرأة ليست زوجة له. ملتفتين؟ لا يمكنني أن أطلق امرأة لم أتزوجها. أقول إن كنت زوجتي فأنت طالق، هذا متى يحصل؟ في الموارد التي شككنا فيها في صحة الزواج، تذكرون بعض الموارد قلنا في صحة العقد إشكال. قلنا مقتضى الاحتياط مثلا إما أن يطلق أو يجدد العقد في بعض أنحاء الفسخ، أو في بعض الأحيان كما في صورة بعض صور الزواج من غير استئذان الولي أو ما شابه ذلك. قلنا لا بد من ماذا؟ وعليكم السلام، لا بد من أن يطلقها أو تركوا ذيك الأمثلة. وقع تنازع بين الزوج والزوجة كما في المثال الذي تقدم قبل بعض الدروس. قلنا هناك لو وقع نزاع بين الزوج والزوجة في أن الزواج دائم أو منقطع، هي تدعي أن الزواج دائم وهو يدعي أنه منقطع. خب لو أراد أن يطلقها، طلبت منه أن يطلقها، خب هو يعتقد أنه الزواج منقطع، خب لا يمكنه أن يطلقها إلا إذا قال أنت إن كنت زوجتي فأنت طالق. ماذا من ختيم الآن؟ خب كونها زوجة له شرط في صحة الطلاق أصلا، لا بمعنى أنه لا بد أن يقوله، لكن قاله أو لم يقله الطلاق يقع صحيح إذا كانت هي زوجة له. لكن أقول ماذا؟ هذا الشرط لا يضر هنا في مثل هذا المقام. يقول كما إذا قال إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة، كما إذا أشار إلى يده قال إذا كانت هذه يدي خب فأنت طالق، خب معلومة أن هذه يدي، خب أنا أنظر إلى يدي وأقول لزوجتي إن كانت هذه يدي فأنت طالق. هنا صفة معلومة الحصول وغير متأخرها، صفة معلومة الحصول غير متأخرة، مو مثل طلوع الشمس. خب كما إذا أشار إلى يدي وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق صح. خب مسألة 1432 يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين، وعليه فلو أن الشيخ محمد رضا ذهب إلى غرفته ووجد زوجته جالسة في الغرفة فقال لها أنت طالق، وبقي من الساعة الثامنة ليلا إلى أذان الفجر يقول لها أنت طالق أنت طالق، لا تتطلق هذه الزوجة. لماذا؟ لأنهما لوحدهما في غرفة النوم لا يسمعهما شخص آخر. لا بد في صحة الطلاق حتى لو سمعت كل الشروط الأخرى لا بد من تواجد هذا الشرط، وهو أن يسمعه شخصين عادلين، أن يسمعه شخصان عادلان. مثلين ليش؟ هذا خلاف العامة. قلنا نحن سابقا أننا نحن الشيعة نسهل الزواج ونصعب الطلاق. التفتوا عندنا كم شرط إلى الآن مرة في صحة الطلاق؟ مجموعة كبيرة من الشروط صحيح؟ واستخلاف ذلك في الزواج، الزواج سهل عندنا، أما أبناء العامة فالزواج صعب، لا بد من شاهدين عادلين في الزواج، أما الطلاق فيشترطون شرط فيه، كل شيء يصح فيه الطلاق، حائضني حائض ما رشده، الأمر سهل عندهم في موضوع الطلاق. خب نرجع إلى المسألة، يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين، ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها. خب هنا بالنسبة إلى الرجلين العدلين أنا أركز على نقطة، اشتراط العدالة شرط واقعي. شلون يعني؟ يعني أنت تصلي خلف زيد، تذهب إلى المسجد فتجد زيد الإمام إمام الجماعة يصلي وظاهره حسن، لا نعرف عن ظاهره إلا خير، فتصلي خلفه لأن حسن الظاهر كاشف التعبد عن العدالة، كما أشرنا إلى ذلك في وين؟ في صلاة الجماعة صحيح؟ لكن في الطلاق وعليه لو تبين، نرجع إلى صلاة الجماعة، لو تبين أن هذا الشخص مو عادل بعد أن صليت خلفه لا تحتاج إلى إعارة الصلاة صحيح؟ ليش؟ لأنه شرط ظاهري. أما هنا في الطلاق لو أتيت بشاهدين فشهد على الطلاق ثم بعد أن سمع الطلاق ذهبت هذه المرأة وتزوجت برجل آخر، انتهت عدتها وتزوجت برجل آخر، ثم تبين أن أحد الشاهدين كان فاسقا حين الطلاق، كان قد شرب الخمر قبل ساعة، يكشف عن أن الطلاق لم يقع حتى لو أنت متيقن أنك أجريت اللفظ، لا يوجد شرط، نحن نريد الشاهدين لا ليثبت الطلاق عند الحاكم فقط، بل نفس وجود الشاهدين شرط في صحة الطلاق. وعليه فلو كان الشيخ حسين حفظه الله أعدل العدول ولا أشك في صحة قوله، وقال بأنه طلق زوجته بدون حضور شاهدين، أنا أصدقه، بل حتى لو رأيته مصورا بالتلفزيون مثلا، صور نفسه بالكاميرا الفيديو مثلا، ما دام لم يوجد شاهدين حين التطليق الطلاق لن يقع. ليش؟ لأن وجود الشاهدين شرط في صحة الطلاق، ولا يكفي أن يسمع بالطلاق بعد ذلك أو يخبرهما الزوج والزوجة بأنهما قد تطلقا، بل لا بد أن يسمع بأنفسهما نفس الشاهدين يسمع لفظة الطلاق من الزوج. خب كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ خب لو أتينا بشاهدين ثم تبين أن أحدهما فاسق ماذا نفعل؟ تقع مشكلة هنا. والحل الأمثل لمثل هذه الأمور أن تطلق في وقت مجموعة من العدول، فلو تبين لك فسق أحدهم لا يضر لأن البقية عدول، صرت تذهب إلى مكان فيه 10 أو 20 شخص وسط حوزة مثلا فتجمعهم وتعطي كل واحد كيكة واستكانة شاي يشربها مثلا وتقول زوجتي فلانة طالق، خب فكلهم يسمعون. فلو تبين لك مثلا بعد مدة والعياذ بالله أن أحدهم فاسق هذا لا يضر لأن البقية عدول، أنت محرز أن عندك مجموعة، فلو وقعت مشكلة من قبل أحدهم أو تذهب لفظ الصلاة بعد صلاة الجمعة مثلا تقوم وتقول زوجتي فلانة طالق أو زوجة موكلي طالق، واضح؟ وهذا لو تبين فسق أحدهم قبل أن يتبين فسق الجميع. لا لذلك أنا أركز أنه لو نفس الحاكم هو الذي طلق أو فقيه موجود معي، الفقيه موجود معي وهو يسمع لفظ الطلاق لا يكفي، واضح؟ نفس السيد الخوي رحمة الله عليه موجود معي حينما طلقت زوجتي ما يكفي هذا، لا لأننا نشك في صحة ما يقوله السيد الخوي لا حاشا لله، لكن نقول نفس الطلاق اشترط فيه شاهدين عادلين في صحته. يقول يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين، وقلنا أن هذا الشرط شرط واقع، يعني أنا أصلت المسألة لأهميتها. خب ولا يعتبر معرفة المرأة، مو شرط يعرفان من هي المرأة. خب هؤلاء الرجال الذين حينما أذهب أنا إلى الجامع مثلا فأطلق، خب قد يعرفون من هي زوجتي وقد لا يعرفونني أصلا، المهم سمعوا، الشرط أن يسمعوا الطلاق لا أن يعرفوا من أنا ومن هي زوجتي، وربما بعد سنة يعرفون من أنا ومن هي زوجتي وربما لا يعرفون، لا يوجد هذا الشرط. الشرط هو أن ماذا؟ أن الطلاق يقع بسماع شاهدين عادلين، واضح؟ خب ولا يعتبر، لو يعني بعبارة أخرى نحن لا نريد من الشاهدين أن يثبت الحكم فقط حتى وعليه، حتى لو المرأة سمعتك وأنت تطلقها بكامل وعيها تسمع، لكن أنتما لوحدكما في غرفة النوم، مع ذلك بعد أن تنتهي من الطلاق يمكنك أن ماذا؟ أن تواقعها لأنها لن تتطلق أصلا. لو كانت تتطلق، لو كان الشاهدين لإثبات الطلاق لكنا نقول هي تطلقت لكن لا يوجد شهود، أليس كذلك؟ نحن نقول هي لم تتطلق، هي لا زالت زوجة ولا يجوز لها الامتناع عن زوجها عدول أو مو عدول. أزيدك شيخنا، أزيدك لو كان شاهدين غير عادلين موجودين ثم صار عادلين بعد أسبوع، واضح؟ لا يصح الطلاق لأنهما حين سماع الشهادة لن يكونا عادلين. ما أدري صبحت الآن مسكا أم لا، أنا جاي أقول خب المورد اللي تقوله شنو؟ كان لوحدهما في غرفة النوم فطلقها، جيد، كان قاصدا النساء أم لا؟ إذا اجتمعت الشرائط فليكن، لا نشرط في الشاهدين أن يكونا معهما في غرفة، الشاهدين خلف النافذة فسمع التطليق يصح، إذا كان الزوج قد قصد الإنشاء يصح. هم متخليفهم هم ولا يدري علينا بعد ذلك أنهما سمعا، هم سحبوا تكليفه بحسب الظاهر هذه لا زال الزوجة، فإذا اكتشف أنهما قد سمعا يتبين أن الطلاق صحيح. يقول ولا يعتبر معرفة المرأة، يعني معرفة الشهود للمرأة بعينها، أن يعرف الشاهدان أن هذه المطلقة هي هند، بحيث تصح الشهادة عليها؟ لا يشترط ذلك. فلو قال زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح حتى وإن لم يكونا يعرفان هند بعينها، واضح؟ بل وإن اعتقدا غيرها، اعتقدا أن هند هي تلك العرجاء، فتبين أن هند هي تلك الخرساء وليست العرجاء مثلا، واضح؟ لا يضر. حتى وإن اعتقدا غيرها، فاصل ولو طلقها وكيل الزوج. شيخ حسين وكلني في أن أطلق زوجته فطلقتها والزوج حاضر، الزوج شاهد، لم تكفي شهادة الزوج ولا شهادة الوكيل نفسه، وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق. خب الوكيل يشهد بأن الزوج، أنا كوكيل الآن بحث آخر، الآن البحث من جهة أخرى، أنا أشهد بأن الشيخ حسين قد وكلني، وعندي شاهد آخر وهو الشيخ علي مثلا يشهد معي بأن الشيخ حسين قد وكلني، يصح، تصح شهادتي على التوكيل لا على الطلاق. يقول ولا شهادته، وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق على أصل التوكيل لا على نفس الإيقاع. خب لا يشترط، يصح لي أن أتي لكم وأقول زوجة موكلي زيد طالق، لا يضر. خب فصل في أقسام الطلاق. خب الطلاق قسمان، بدعة وسنة. خب هذا بحث مهم ويرجى التركيز عليه لأنه مفتاح لما بعده من المسائل. قلنا هناك بعض المسائل تعتبر بمثابة المفاتيح، صحيح؟ خب هذه البضع مسائل الآتية مفاتيح لذا يرجى الالتفات لها. الطلاق قسمان، بدعة وسنة. خب ما المقصود بطلاق البدعة وما المقصود بطلاق السنة؟ سيأتي الكلام عنه في المسائل الآتية، لكن بشكل مختصر نقول طلاق البدعة هو الطلاق الغير جامع للشرائط، وأما طلاق السنة فهو الطلاق الجامع للشرائط، واضح؟ مثلا طلاق الحائض حال حيضها طلاق بدعي، لماذا؟ لأنه لا يصح طلاق الحائض حال حيضها، أليس كذلك؟ إذن هذا غير جامع للشرائط فهو بدعة، بخلاف طلاقها بعد طهرها وقبل أن يجامعها، يعني في الطهر الذي لم يجامعها فيه يصح، وهو طلاق سني مأخوذ من السنة. اتضح الآن المقصود بالمصطلحين؟ خب مسألة 1433، الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل، بعد هذا لا يوجد فيه مطلب جديد، كل تقدم في الدرس السابق وفي درس اليوم يبين الطلاق الذي لا يصح. الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل، يعرف الطلاق البدعي هو طلاق الحائض الحائل. الحائض واضح بعد، الحائل قلنا هي المرأة غير الحامل، صحيح؟ هو طلاق الحائض الحامل واحد، أو النفساء حال حضور الزوج بالنسبة إلى الحائض الحائل، أو النفساء نفترض حضور الزوج، أما لو كان الزوج غائبا فيصح طلاقهما بالتوضيح الذي مر، أليس كذلك؟ مع في حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها، هذا التفصيل نفس الذي تقدم في مسألة 1421 و 1422، هناك قلنا فصلنا بين ما إذا كان قادرا على معرفة الحال وما إذا لم يكن قادرا، أو مع غيبته كذلك إذا لم يكن قادرا، أو مع غيبته فيما لو كان متمكنا من معرفة حالها، كما لو أن الشيخ علي طلق زوجته التي في البحرين وهو قادر على معرفة أنها حائض أم لا وطلقها وهي في حال الحيض، فإن هذا الطلاق بدعي مع أنه غائب عنها، لكن لأنه قادر على معرفة حالها فهو بمثابة الحاضر، أو مع غيبته كذلك، يعني غيبته وهو قادر على معرفة حالها، أو قبل المدة المعتبرة. أي مدة معتبرة؟ المدة المعتبرة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الغائب أو بالنسبة إلى المستراب مثلا شهر أو ثلاثة أشهر. أو قبل المدة المعتبرة وهي الشهر أو ثلاثة أشهر بحسب الحال بعد. خب يعني إذا كانت تحيض فالمدة شهر، إذا كانت لا تحيض فالمدة ثلاثة أشهر. خب فاصلة. وأيضا من الطلاق البدعي الطلاق في طهر المواقعة، أيضا طلاق بدعي. والطلاق في طهر المواقعة يعني في الطهر الذي واقعها فيه، فإنه يقال لهذا الطلاق طلاق بدعي. طبعا قلنا سابقا متى لا يصح هذا الطلاق، إذا متى هناك حالات يصح فيها الطلاق وهناك حالات لا يصح فيها هذا الطلاق. متى يصح الطلاق؟ إذا كانت هذه المرأة يائس أو صغيرة أو لا تحيض وهي في سن من تحيض، فإنه يصح أن يطلقها حتى لو كانت في طهر المواقعة. صحيح؟ يقول والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل، هي بين قوسين حطوهم مع عدم اليأس والصغر والحمل. أيضا نما الطلاق البدعي طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر، فإنه طلاق بدعي. إذن قبل المدة أو قبل المدة هناك إشارة قبل فطرين، إشارة إلى ماذا إذن؟ إشارة إلى الشهر، إلى طلاق المرأة التي سافر عنها زوجها ولا يعرف حالها، فإنه ينتظر بها إلى أن تخرج من طهر إلى طهر آخر، والأحرص أن تكون هذه المدة شهر كما تقدم. خب وطلاق الثلاث أيضا من الطلاق البدعي طلاق الثلاث. شلون يعني أن تطلق زوجاتك الثلاث؟ لا، أن تطلقها تقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو طالق 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 مثلا، كما ربما يقع فيه عند أبناء العامة. صحيح؟ خب وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول هي طالق ثلاثا، وإما ولاء مرسلا يعني بأن يقول هي طالق ثلاثا أنت طالق بالثلاث بلفظ واحد، ها طلقها ثلاثا، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا يقال له ولاء. أو ولاء وإما ولاء بأن يقول هي طالق هي طالق هي طالق، أو أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق مثلا. والكل كل هذه الأقسام المتقدمة من ألفها إلى يائها كلها باطلة عندنا. إذا باطلة يعني شنو؟ لا قيمة لها، يعني الزوجة لا زالت زوجة. والكل باطل عندنا ما عدا طلاق الثلاث، فإن طلاق الثلاث لا يرسل من أساسه بل تصح طلقة واحدة. فإذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم صارت؟ طلقة واحدة ولا قيمة للباقيتين. والكل باطل عدا طلاق الثلاث، فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد. مسألة 1434، إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا، قلنا الطلاق البدعي هو الطلاق الغير جامع للشرائط، صحيح؟ مجري؟ خب أو الطلاق الثلاث مثلا، خب إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا بأن طلقها وهي في حال الحيض، هو يعتقد أن هذا الطلاق ماذا؟ طلاق صحيح. خب زيد مخالف تطلق زوجته هند طلاقا بدعيا، سواء كانت هند شيعية أم لم تكن شيعية لا كلام لنا عنها، المهم أن زيد مخالف. خب فطلق زوجته وانقضت عليها ثلاثة أشهر، نحن بعقيدتنا أن هذا الطلاق ماذا؟ باطل. خب يحق للشيخ عبد الله بعد الثلاثة أشهر يحق للشيخ عبد الله أن يتزوج لهذه المرأة من أي باب؟ من باب الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه، لأنه يلزم نفسه بصحة الطلاق. طب ولو طلقها ثلاثا قال أنت طالق بالثلاث، لا يجوز له الرجوع بعد مقتضى فقههم، أليس كذلك؟ خب لا يصح له الرجوع. ولو طلقها ثلاثا بانت منه، صارت زوجة بائنة، ثلاثة لا يصح له أن يتزوجها إلا إذا تزوجها شخص آخر. تحتاج دائما إلى عدة شيخ، لا كلام لنا عن العدة هنا، الكلام مو من جهة العدة، العدة تثبت تتزوجها يا شيخ عبد الله بعد العدة، لا كلام لنا. فلا يجوز له مراجعتها لأنه طلاق ثلاث بعد. نعم إذا تبصر بعد الطلاق طلقها ثم استبصر، استبصر يعني شنو؟ صار شيعي، استبصر قبل أن يتزوجها الشيخ عبد الله، ليه تشيع بعد يكتشف بأن الطلاق الذي أوقعه لا قيمة له، إذا كان إذا كان قد طلقها في حال الحيض مثلا يجوز له الآن أن يرجع إليها أصلا ما حصل طلاق. وإذا كان قد طلقها ثلاثا نقول طلقة واحدة هي التي وقعت فقط، فيجوز لك أن تراجعها مثلا، فلم تبن منك، بل هو طلاق رجعي. احنا اشرنا سابقا مرارا الى المقصود بالطلاق الرجعي بعد، هو الطلاق الذي يصح للزوج ان يراجع زوجته فيه فيرجعها. خب نعم اذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر. لا ما يتبصر، احنا نتكلم عن المتبصر بمعنى ان يؤوب الى الحق ويرجع الى مذهب الحق. اعتقد بأئمتنا ام لا؟ تغير رأيه الفقهي يعني اجتهادا او تقليلا تقصد؟ جيد فليكن، نقبل القول لان هنا لا تجري قاعدة الالزام، قاعدة الالزام انما تجري اذا كان يتبنى هذا القول. خوب مسألة 1435، الطلاق سنة قسمان بائن ورجعي. خب قلنا سابقا ان الطلاق ينقسم الى طلاق بدعي وطلاق سني، صحيح؟ الان نأتي الى الطلاق السني الذي على السنة بمقتضى السنة، هذا ينقسم الى قسمين، طلاق بائن وطلاق رجعي. خب الطلاق ما المقصود بالطلاق البائن وما المقصود بالطلاق الرجعي؟ لا بد من الاشارة سريعا، نحن اشرنا مرارا ونوضح الان ايضا. الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يمكن للزوج ان يراجع زوجته فيه، طلقتها انت خلاص يا شيخ عبد الله ليس لك ان ترجعها الى ذمتك، انفصلت عنك، سواء كانت تحتاج الى عدة ام لم تكن تحتاج الى عدة، في بعض الحالات توجد عدة، بعض الحالات لا توجد عدة، كما سيأتي، كما لو طلقها الصغيرة او المرأة غير المدخول بها فانه طلاق بائن ولا توجد فيه عدة، وكذا لو طلق اليائسة فانه طلاق بائن ولا توجد فيه عدة. خب على اي حال الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للزوج ان يرجع زوجته بعد الطلاق، بخلاف الطلاق الرجعي بعد ان تطلق زوجتك تبقى زوجتك في العدة الى ان تنتهي من العدة، هي بحكم الزوجة على رأي مشهور الفقهاء يجوز لك أن ترجعها، وعلى رأي السيد الخوئي ماذا؟ هي زوجة أصلا مو بحكم الزوجة، قلنا سابقا مرارا أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة على رأي مشهور الفقهاء وهي زوجة على رأي السيد الخوئي، لا بحكم الزوجة أصلا بل هي زوجة حقيقتان، غاية الأمر لها أحكام خاصة سيأتي التعرض لها. ثمرة مهمة هنا لا توجد، قد تظهر بعض الثمار الطفيفة وإلا مهمة هنا في المقام لا توجد ثمرة مهمة. خب نرجع الآن، خب الطلاق سنة قسمان بائن ورجعي، صار واضح لكم مصطلح الرجعي والبائن؟ الرجعي ترجعها بمجرد أن تقول أرجعت زوجتي ترجع إلى ذمتك. خب الأول وهو الطلاق البائن، الأول طلاق اليائسة، رقم يعني واحد طلاق اليائسة طلاق بائن، والصغيرة غير البالغة تسعان، والصغيرة غير البالغة تسعان أيضا هذا طلاقها طلاق ماذا؟ بائن. اثنين هذه مو خب ثلاثة، وغير المدخول بها أيضا. وعليه فإذا طلقت زوجتك الصغيرة حتى وإن دخلت بها، ها قلنا لا يجوز الدخول بالصغيرة، لكن لو دخلت بها وطلقتها بعد ذلك طلاقها بائن. وكذا بالنسبة إلى اليائس، دخلت بزوجتك اليائس يا شيخ محمود ثم طلقتها يصح الطلاق. جيد خوب. هنا يصح الطلاق وتنفصل عنه، سيكون الطلاق طلاقا بائنا. التفتوا الفرق بين الطلاق البائن والرجعي، لا يحتاج ان تقول انت طالق طلاقا بائنا او رجعيا، هذا بمجرد ان تقول انت طالق ان كانت مدخولا بها الزوجة العادية يقع الطلاق طلاق رجعي، عمرها 15-20 سنة فطلقتها وقد دخلت بها يقال طلاق رجعي، بخلاف ما إذا كانت يائس بمجرد أن تطلقها هو يقع طلاقا بائنا، قهرا يقع طلاقا بائنا، حتى لو أردت أن يكون هذا الطلاق طلاقا رجعيا لا يقع طلاقا رجعيا. بعبارة أخرى ما أريد أن أقوله أن كون الطلاق رجعي أو بائن خارج عن إرادتي أنا كمطلق، بل هو بحسب المورد يقع إما بائن أو رجعي. خب يقول طلاق اليائسة وطلاق الصغيرة غير البالغة تسعان، ثلاثة وغير المدخول بها ولو دبران، يكفي الدخول في الدبر، إذا لم يكن هذه المرأة مدخولا بها لا قولا ولا دبرا فيقع طلاقها بائنا حتى لو عمرها 20-30 سنة ماكو فرق. أربعة وطلاق المختلعة والمباراة، المختلعة واضح بعد أشرنا لها سابقا، ما المقصود بالمختلعة؟ هي المرأة التي كرهت زوجها، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في بحث منفصل بعد عدة صفحات، هي المرأة التي كرهت زوجها فبذلت له مالا في سبيل أن يطلقها، قالت أني مستعدة أن أعطيك 1000 دينار فقط طلقني، هذه إذا طلقها بهذا 1000 دينار في مقابل 1000 دينار يقال هذه المرأة مختلعة، بالبحث يأتي إن شاء الله الحديث عنه. والمباراة مو مباراة كرة الخدم، ها المقصود بالمباراة المرأة التي طلقها الزوج أيضا لكن بتشارف مخصوص إن شاء الله سيأتي الحديث عنه هناك، لأنه يبرئها عما عليها أو ما عليه على تفصيل يأتي إن شاء الله. خب والمباراة أيضا طلاقها يكون بائنا، والمختلع والمباراة مع استمرار الزوجة على الباب، أما لو بعد أن طلقها قالت لن أعطيك 1000 دينار مثلا، هذه المختلعة أو المباراة قالت لن أعطيك أو لن أعطيك عن المبلغ الذي في ذمتك، هو في ذمته أن يدفع لها المهر وهي أبرأته عن المهر، هذا المباراة، فقالت لن أبرئك عن المهر، رجعت في الباذل، هنا ماذا؟ يرجع الطلاق رجعيان. يقول مع استمرار الزوجة على الباذل، يأتي إن شاء الله الحديث عنه مفصلا في بابه. خب الخامسة والمطلقة ثلاثان، الخامسة أو الثالثة، المفروض الثالثة العد لأن المختلعة واحدة والمباراة الثانية. خب الثالثة والمختلعة والمطلقة ثلاثان بينهما رجع بينها رجعتان، لو طلقت زوجتك ثلاث طلقات أنت طالق ثم راجعتها هذا طلاق رجعي، خب أنت طالق هذا المرة الأولى، الآن أنت طالق ثم راجعتها يجوز لك أن ترجعها إلى ذمتك، ثم بعد مدة طلقتها ثم أرجعتها ثم طلقتها، طبعا سيأتي التفصيل أنه لا بد من الدخول أم لا، الآن لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن التفاصيل ستأتي بعد بضع مسائل في أوائل الدرس القادم إن شاء الله. طلقها ثلاث طلقات بينهما رجعتان، فالطلقة الثالثة تكون ماذا؟ بائنة، بحيث لا يجوز له أن يرجعها. في الطلقة الأولى نقول له يجوز لك أن ترجعها، فلو أرجعها صح، ثم طلقها مرة ثانية نقول أيضا يجوز لك أن ترجعها ثم أرجعها ثم طلقها طلقة ثالثة يجوز له أيضا أن يرجعها لا يجوز له في الطلقة الثالثة أن يرجعها يقول والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان حتى ولو كان الرجوع بعقد جديد اختار يرجعها في نفس العدة بمعنى أن يطلقها الطلقة الأولى ثم قبل أن تنقضي عدتها يرجعها إلى ذمته يذهب إليها ويقبلها فترجع إلى ذمته بنفس التقبيل كما سيأتي جيد أو يتركها إلى أن تنتهي عدتها فيتزوجها زواجا جديدا هي لم تحرم عليه بعد الطلقة الأولى هذه لا هنا قال في قوة المطلق بقوة هنا في قوة المراجعة هنا ليست مراجعة جزما لكن إذا طلقها ثانيا وانتهت العدة أيضا وتزوجها ثم طلقها ثالثا هنا أيضا ماذا يكون الطلاق الثالث بائن التفت الآن يقول والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد هنا الرجوع تعبير مسامح الرجوع يعني يريد أنه دخل عليها بعقد جديد لا بنفس المراجعة في أثناء العدة لأنه تارة في أثناء العدة يرجعها إلى ذمته وتارة ينتظر أن تنتهي العدة ثم يتزوجها من جديد ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة ثلاث مرات في المرة الثالثة إذا كانت الزوجة حرة تحرم صحيح وإذا كانت الزوجة أمة في المرة الثانية يعني إذا طلقتها ثم أرجعتها ثم طلقتها صارت محرمة عليك حتى ولو كنت حرا يا شيخ عبد الله لكن زوجتك أمة فإذا طلقتها الطلقة الأولى هذه تكون رجعية أما الطلقة الثانية تكون بائنة إذا فرق بين الحرة والأمة في الحرة الطلقة الثالثة هي الطلاق البائن أما في الأمة الطلقة الثانية هي الطلاق البائن يقول والمطلقة ثلاثا بينهما رجعتان إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة واضح؟ خب هذا تمام الكلام في الطلاق البائن خب ما هو الطلاق الرجعي الثاني وهو الطلاق الرجعي يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين